يا اخي الله يبارك فيك، كيف حالك؟ تمام، وفيك بارك الله. ان شاء الله الشيخ يبدا الان باذن الله. طيب، على بركة الله ان شاء الله وخير. جزاك الله يا اخي، بارك الله فيك. معك الشيخ ان شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا
شيخنا وبارك الله فيك.
الله يحييكم جميعا، بارك الله فيكم.
شكر الله لكم إجابتكم يعني هذه الدعوة، والله عز وجل يجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم.
آمين، بارك الله فيك. طيب نبدأ إن شاء الله.
لا بركة الله، تفضل شيخ الحمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، هذه الليلة هي ليلة الأربعاء الموافق للرابع والعشرين، الموافق للخامس والعشرين من شهر شوال لعام 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نلتقي حول فضل العلم وأهمية التدرج فيه، حول فضل العلم وأهمية التدرج فيه. أيها الإخوة، لقد اختص الله عز وجل هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، ويحيون بكتابه الموتى، فهم أحسن الناس هديا وأقومهم قيلا. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم ومن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه، ومن مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه جهادا في الله وابتغاء مرضاته. والعلم أيها الإخوة هو أفضل وأحسن وأعظم مطلوب في هذه الحياة، وله فضائل كثيرة. منها أولا أن أول آية في كتاب الله عز وجل تحث على العلم، قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثانيا من فضائل العلم أن الله عز وجل لم يطلب من نبيه صلى الله عليه وسلم طلب الاستزادة من شيء إلا من العلم، قال الله تعالى لنبيه عليه السلام: وقل رب زدني علما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: كفى بهذا شرفا للعلم أن أمر نبيه أن يسأله المزيد منه. ثالثا في فضائل العلم: كليم الرحمن موسى عليه السلام يرحل في طلب العلم. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب، فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه. الحديث. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم، والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب، واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم. وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح، وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلم أقدام، وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. انظروا أيها الإخوة، موسى عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى، حيث إنه كليم الرحمن جل وعلا، من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. رابعا، في فضائل العلم: الصحابة الكرام رضي الله عنهم رحلوا في طلب العلم. أخرج الإمام الدارمي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن ريدة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رحل إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو بمصر، فقدم عليه وهو يمد لناقة له، فقال: مرحبا. قال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: كذا وكذا. فهذا رحل من أجل علو السند، رحل فقط من أجل علو السند. خامسا، في فضائل العلم: العلم أيها الإخوة يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة ما لا يرفعه الملك ولا المال ولا غيرهما. أخرج الإمام مسلم وأبو داود عن عامر بن واثلة أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في مفتاح دار السعادة له: قال أبو العالية رحمه الله: كنت آتي ابن عباس رضي الله عنهما وهو على سريره وحوله قريش، فيأخذ بيدي فيجلسني معه على السرير، فتغامز بي قريش، ففطن لهم ابن عباس فقال: كذا هذا العلم يزيل الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة. وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق وكذا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه قال أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه الله: كان محمد ابن عبد الرحمن ابن الأوقص رجلا عنقه داخلا في بدنه، وكان من كباه خارجان كأنهما زجان. والزجان، قال أبو الحسن علي بن إسماعيل ابن سيدة الأندلسي المتوفى سنة 58 و400 في المخصص له، ويقال أيضا للنصل والزج زجان، والزاجل حلقة تكون في زجر الرمح يعني أنها حديدة في الرمح. يقول كان عنقه داخلا في بدنه وكان من كباه خارجين كأنهما زجان. فقالت له أمه يا بني لا تكون في قوم إلا كنت المضحوك منه المسخور به، فعليك بطلب العلم فإنه يرفعك. قال فطلب العلم. قال فولي قضاء مكة 20 سنة. قال فكان الخصم إذا جلس بين يديه يرعد حتى يقوم. قال ومرت به امرأة يوما وهو يقول اللهم أعتق رقبتي من النار. قال فقالت له يا ابن أخي يا ابن أخ وأي رقبة لك؟ كان يسمع الأذان عندكم.
أي نعم شيخنا هو كذلك.
طيب نقف وتردد طيب ردد الأذان وإن شاء الله نكون بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم جيت. نعم. قال رحمه الله تعالى وقلت وأخرج الخطيب البغدادي أيضا في الفقيه والمتفقه عن أبي العالية أو سبق هذا. وهناك آداب أيها الإخوة لطلب العلم، لطالب العلم لابد أن يتأدب بها ويتخلق بها ويعتني بها، وهي أولا إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وأخرج الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وأخرج الإمام مسلم عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. قال كذبت ولكنك قتلت لأن يقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمة فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت في من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وأخرج أبو داود وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وعرف الجنة يعني ريحها. وأخرج الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: وليتق المفاخرة والمباهاة به، وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس. ثانيا أيها الإخوة، من آداب طلب لطالب العلم وأخلاقه اقتران العلم بالعمل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخرج الإمام مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى يعني الساق التي تسقي الماء، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ أولم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه. وعن الزهري محمد بن شهاب رحمه الله قال: إن للعلم غوائل، فمن غوائله أن يترك، فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب بعلمه، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه وهو شر غوائله. وعن الشعبي رحمه الله ووكيع أيضا قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال أبو أيوب السختياني رحمه الله قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكن همك أن تحدث به. وعن الحسن قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. اللهم استعان. وقال سفيان الثوري رحمه الله: العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال المروذي رحمه الله قال لي أبو عبد الله يعني الإمام أحمد: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا. كل هذه الآثار أيها الإخوة وغيرها كثير ذكرها أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله. ثالثا من أخلاق طالب العلم وآدابه الحرص على تثبيت العلم والتثبت فيه. ووسائل التثبيت فيه منها: أو ألف حسن القصد. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عن رب العالمين: صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم على عبده، ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساق الإسلام وقيامه عليهما، وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد مقصدهم وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم، ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم الذي أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة. وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل. باء في هذه النقطة التلقي على الشيوخ. أخرج الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وأخرج أيضا الإمام مسلم عنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخرج الإمام أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله قال: قال مالك بن أنس رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه معلن السفه، وصاحب هوى يدعو الناس إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. وأخرج أيضا عن يونس ابن يزيد رحمه الله قال: قال لي ابن شهاب رحمه الله: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. وأخرج أيضا رحمه الله عن وكيع قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. هذه آثار عظيمة في فضل العلم وشيء من أخلاق طالبه. فلابد أيها الإخوة أن نشتغل في تحصيل هذه الآداب وتلك الأخلاق والصفات، وأيضا التدرج في طلب العلم، وذلك بأن يبدأ الإنسان بمختصر في كل فن أو مختصرين أو ثلاثة، فيستجمعها جيدا ويعرفها جيدا، فإذا منتهى منها واختبره شيخه مثلا فعليه أن يبدأ في المتوسطات، ثم بعد ذلك إن شاء قرأ في المطولات، وحينئذ يؤمن عليه إن شاء الله مع الإخلاص مع توفيق الله له من الفتنة والانحراف والزيغة والبعد عن الحق. فلا بد من هذا. أما من رام أخذ العلم جملة فإنه يتركه جملة، ولا يعرف من علماء السلف أحد ترك هذه المختصرات، لأن هذه طريق التمتن والتأصيل في العلم. وأيضا نحبذ على أهمية طلب العلم على يدي العلماء أو من طلب على أيدي العلماء، فإن السمت في طلب العلم مهم جدا. وكما ذكر الشيخ ناصر الألباني رحمه الله: كم اهتممنا بالتصفية ولم نهتم بالتربية. فلا بد من الاهتمام بالتربية وتعلم الأدب مع العلماء ومع المشايخ، وتعلم الأدب في طلب العلم. ولعلي أكتفي بذلك، لأن الصلاة عندكم أوشكت على الإقامة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا من العلم أوسعه وأنفعه، وأن يرزقنا العمل به والدعوة إليه والصبر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم حسن استماعكم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم، وجعلنا قدمتم في ميزان حسنات.
آمين.
صلى الله عليكم.